أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كتب. مواضيعنا لهذا الأسبوع: نتائج بحثية جديدة عن مسببات الاضطرابات أثناء النوم، 100 عام على تطور خطوط تجميع السيارات، أحدث صور للكوكب الأحمر، الفطر ودوره في التصدي لأمراض النباتات. يعاني الكثيرون من مشاكل واضطرابات في النوم، وبالرغم من وجود أدوية تساعد على النوم، إلا أنها قد تتسبب في تأثيرات عكسية على صحة الإنسان وعدم حصوله في أغلب الأحيان على نوم مريح، والتأثير سلبا على نشاطه خلال النهار. وما زال علماء النوم يحاولون تتبع أسرار النوم للكشف عن آلية عمله وبالتالي الاضطرابات المرتبطة به.
في كل ليلة أثناء النوم نقوم برحلة إلى عوالم مختلفة. يقضي الإنسان ثلث حياته تقريبا على هذا المنوال، ومن ينام جيدا ترتاح أعصابه ويكون قادرا على العطاء. لكن كثيرا من الناس يعانون من اضطرابات أثناء النوم. يعمل على حل ألغاز النوم فريق من الباحثين تحت قيادة الدكتور فلوريان هولسبور من معهد ماكس بلانك للدراسات النفسية والعصبية، وقد توصل الفريق إلى نتائج من شأنها مساعدة أناس كثر على تجاوز مشكلة الاضطرابات أثناء النوم.
إن النوم ليس على أي حال من الأحوال عكس اليقظة، بل على النقيض من ذلك تماما. إن للنوم بنية واضحة تماما، إذ يمر الإنسان أثناء نومه بمراحل معينة يرتاح خلالها العقل والبدن.
لهذه الراحة يفتقر كثيرون. في هذا المختبر يقوم الباحثون بتقصي الأسباب الكامنة وراء الاضطرابات أثناء النوم، معتمدين في بحوثهم على أجهزة عالية التقنية. إنهم يرصدون اللحظات التي يعاني فيها الشخص المعني من الاضطرابات. تقوم مجسات خاصة بقياس تيارات الدماغ، وبذا يستطيع الباحثون معرفة مرحلة النوم التي يتواجد فيها الشخص المعني، وتبدأ مراقبة عملية النوم. عندما نستسلم للنوم نغوص بعد هنيهة قصيرة في نوم عميق. في هذه الحالة نحس بالراحة ونستجمع القوة لليوم الموالي. يظهر رسمنا البياني بداية مرحلة النوم العميق. بعد 30 دقيقة تتغير حالة الوعي، حينها تتحرك العين بسرعة. في تلك اللحظة بالذات نحلم. هذه الدورة تتكرر كل ليلة 4 أو 5 مرات. تختلف الصورة تماما عندما يتناول الإنسان مواد مساعدة على النوم، حينها يفتقد للمرء بالضرورة النوم العميق.
وسائل النوم التي يتناولها المرء في الوقت الراهن تطيل فترة النوم وتخدر بعض الشيء، لكنها لا تحقق النوم الجيد، أو ما نطلق عليه عادة النوم العميق، وهو على درجة كبيرة من الأهمية لمنح الإنسان الراحة الضرورية في اليوم التالي.
يجري باحث معهد ماكس بلانك تجارب على الفئران لفهم المزيد عن بنية النوم، لأن هذه الحيوانات تشبه الإنسان في أنها إن لم تنم جيدا لا تستريح. لفهم ذلك جيدا يبحث فريق الدكتور هولسبور على العناصر الطبيعية في الدماغ المسؤولة عن النوم العميق، ويقارنون بين بنية النوم عند الحيوان والإنسان.
لقد اكتشفنا مادة لها نفس السمات المميزة للمواد الطبيعية، لكن مفعولها كان كبيرا. بعدها قلنا لماذا نتعب أنفسنا بالبحث في المكونات العضوية؟ من الأحسن أن نأخذ المواد الصناعية الشبيهة والتي نستطيع التحكم في كميتها بكيفية جيدة، ونستطيع مراقبة مفعولها بكيفية أدق من تلك المكونات الطبيعية.
لقد بدا جليا كيف غطت الفئران في نوم عميق بعدما تناولت المستحضر التجريبي. يستطيع العلماء حتى لدى الفئران قياس التيارات الدماغية بواسطة المواد التقليدية المساعدة على النوم، لا أثر للنوم العميق.
تخلد هذه الحيوانات للنوم لمدة أطول أثناء مرحلة النوم العميق، وكذلك الإنسان. لقد كان الأمر مفاجئا عندما لاحظنا أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات أثناء النوم يكون نومهم أثناء لحظة النوم العميق سيئا، لذلك لا يستريحون بعد النوم ويستيقظون مرارا.
أثمرت تلك التجربة الكيميائية على الدماغ نتائج هامة، وبعد سلسلة من التجارب على الفئران والجرذان تم تجريب مفعول المستحضر على الإنسان. أسفر ذلك على نتيجتين علميتين: بات بمقدور الأشخاص النوم بشكل عميق، كما أن المستحضر لا يؤدي إلى حالة من الإدمان. لقد نجحت التجربة على الإنسان أيضا، مما فتح الباب على مصراعيه أمام مواصلة البحث في خبايا ظاهرة النوم لدى بني البشر. يستخدم العلماء من أجل ذلك تقنية جديدة تعتمد على كاشف مغناطيسي وجهاز قياس للتيارات الدماغية. صحيح أن العلماء اكتشفوا مستحضرا يساعد على النوم العميق ويمكن التحكم في مدى تأثيره على الجسم، لكن تبقى هناك تحذيرات من مغبة تناول تلك الحبات بشكل مركز أثناء النوم لفترات قصيرة، فالجسم البشري يحتاج إلى 8 ساعات متواصلة من النوم.
في بداية عهد السيارات كانت معظم السيارات تصنع يدويا، ولأثمانها الباهظة اقتصر شراؤها على الأغنياء. وفي أوائل القرن 20 بدأ هنري فورد عمليات الإنتاج بالجملة، وذلك باختراعه لأول خط لتجميع السيارات. في التقرير التالي سنشاهد معا كيف تبدو اليوم خطوط تجميع في مصانع السيارات بعد 100 عام من اختراعها.
بهذه الطريقة تصنع السيارات في وقتنا الراهن. روبوتات تنقل الصفيح وتمسك به، ومن ثم تلحمه بسهولة. تستطيع الروبوتات حمل 100 كيلوغرام من الصفيح وتسلمه لزملائها وكأنه مجرد ورق. وبدقة بالغة تلحم الصفائح إلى بعضها البعض. تعمل الروبوتات فيما بينها وكأنها ترقص رقصة باليت. هكذا أصبحت الأجواء في معامل السيارات الحديثة، حيث تحجم دور الإنسان كثيرا. يحتاج العمال الآليون إلى 10 ساعات لجمع أجزاء سيارة حديثة، وتحتاج هذه العملية إلى حوالي 248 خطوة إنتاجية. تقوم الروبوتات بلصق أجزاء السيارة لصقا بدل اللحم، وبسرعة بالغة تضع المادة اللاصقة في الأماكن المخصصة لها. بذلك يكون هيكل السيارة أقل وزنا، وتقتصر عملية اللحم على بعض المواقع في الهيكل فقط. مهمة المراقبة يقوم بها أيضا عمال آليون، يدققون في كل نقطة قام زملاؤهم بلصقها. زودت روبوتات المراقبة بكاميرات تعمل بأشعة الليزر للتحقق من مدى جدية روبوتات الجمع في عملهم. لقد أصبح استخدام الروبوتات في صناعة السيارات مجديا من الناحية الاقتصادية بعدما انخفضت تكاليف صناعة الروبوتات نفسها بشكل كبير، وأصبح دور الإنسان مقتصرا على مراقبة الروبوتات وهي تعمل، وعند الضرورة يتدخل الإنسان لتصحيح طريقة عمل الروبوتات. لقد أصبحت الروبوتات الحديثة قادرة على التعلم. في السابق احتاج العلماء إلى أسابيع لبرمجة الروبوتات على موديل جديد من السيارات، واليوم باتت هذه الآلات تخزن في ذاكرتها 5 موديلات مختلفة وتستطيع إنتاجها بشكل متزامن. موديل واحد فقط كان عمال مصنع هنري فورد قادرين على إنتاجه. هكذا كانت عملية إنتاج السيارات بطريقة منفردة وبالاعتماد كليا على العمل اليدوي. كما كان الشأن بالنسبة لموديل تي بمحرك ذي 4 أسطوانات وبقوة 20 حصانا. لقد كانت هذه السيارة غالية جدا آنذاك، لذا فكر هنري فورد في كيفية لخفض أسعار سياراته، وفكر في إنشاء خط التجميع لأول مرة في التاريخ، بحيث أصبحت السيارات تسير وسط العمال وكل يقوم بمهمة محددة، وقد حسب المهندسون لكل عملية زمنا بدقة متناهية. وهكذا ولد خط الإنتاج، وباتت السيارة تسير على شريط ناقل بين مجاميع العمال، وأصبحت عملية إنتاج السيارات أسرع بكثير، وكذلك انخفضت الأسعار. وبموازاة ذلك كانت أجزاء السيارات تنقل بشكل مستمر إلى العمال حتى لا تتوقف العملية الإنتاجية. أشرطة ناقلة تنقل أجزاء السيارة عبر أروقة المصنع. في كل 40 ثانية تغادر سيارة واحدة خط الإنتاج، وأصبح ثمن سيارة من موديل تي 300 دولار بدل 850 دولارا. وبات في متناول كل أمريكي تقريبا شراء سيارة، وبدأت نهضة مصنع فورد. لقد كان الهدف قبل 100 عام توفير سيارة لكل شخص، أما اليوم فكل زبون يستطيع اختيار لون السيارة التي يريد ونوعية المحرك. كل هذه البيانات تذهب إلى حاسوب المصنع، بعدها تعطى الأوامر للروبوتات التي تبدأ عملية تصنيع السيارة المطلوبة بسرعة لا يستطيع الإنسان مجاراتها. ويستطيع الزبون تغيير مطلبه قبل 3 أيام من بدء الإنتاج. وهكذا غيرت الروبوتات وجه صناعة السيارات الحديثة كليا، كما فعل خط الإنتاج قبل 100 عام.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تشير الصور التي أرسلها مسبرا فضاء أوروبي وأمريكي من كوكب المريخ إلى وجود كميات ضخمة من الجليد تحت سطح هذا الكوكب الأحمر، وهو أمر إن ثبتت صحته فقد يشكل خطوة عملاقة في استكشاف هذا الكوكب وفهم تطوره وربما غزو الإنسان له في المستقبل.
تظهر هذه الصور بوضوح درجة حرارة سطح المريخ. تحت المناطق زرقاء اللون توجد طبقة من الجليد على عمق سنتيمتر واحد من سطح المريخ. هذه القياسات الدقيقة لدرجة حرارة الكوكب الأحمر أرسلها المسبار الفضائي مارس أوديسي، الذي يحلق في مدار محدد حول كوكب المريخ ويرسل أجمل الصور له. وتظهر البيانات للعلماء أن الجليد يوجد على عمق مليمترات قليلة من سطح المريخ وبكميات كبيرة جدا. ويعلم العلماء منذ وقت طويل بوجود جليد على سطح المريخ، لكن كميته وتوزيعه على سطح هذا الكوكب تزيد من دهشتهم. وتشير القياسات إلى وجود بحر من الجليد في المنطقة القطبية الجنوبية للمريخ، وتحتوي هذه المنطقة على كمية من المياه المتجمدة تكفي لتغطية سطح المريخ بطبقة من الماء السائل يبلغ عمقها حوالي 11 متراً. ويبلغ حجم الطبقات الجليدية على سطح المريخ ما يقارب ثلثي حجم الجليد الموجود في جزيرة غرينلاند. تثير هذه النتائج تكهنات في وجود أي شكل من أشكال الحياة على سطح المريخ في وقت مضى. الشيء الأكيد هو أن الماء كان موجوداً على سطح المريخ قبل مليارات السنين، أما اليوم فالغلاف الجوي للمريخ رقيق ودرجة الحرارة منخفضة جداً، ما يجعل الماء على سطحه يتجمد بسرعة كبيرة. لقد تغير المناخ على سطح المريخ بشكل جذري وما زال يتغير حتى اليوم، ويقول علماء فلك أمريكيون إن متوسط درجة الحرارة على سطح المريخ ارتفع في السنوات الأربعين الأخيرة إلى حوالي 0.65% من الدرجة. وقد يعود سبب في ذلك إلى الأعاصير الغبارية التي تعصف فوق سطح المريخ وتكسبه لونا قاتما. ويأمل العلماء في الحصول على نتائج أدق بعد إرسال روبوت جديد في رحلة استكشافية إلى المريخ، والذي يتوقع أن ينطلق في شهر آب أغسطس من هذا العام، وأن يحط على سطح المريخ في شهر أيار مايو من العام المقبل. ومن المفترض أن يستخدم الروبوت ذراعه للحفر على عمق متر واحد تحت سطح المريخ، ومن يدري، فربما نحصل على نتائج جديدة حول الخصائص الجيولوجية للكوكب الأحمر. ويحاول العلماء فك لغز التجويف الأسود الذي اكتشف قبل فترة وجيزة على سطح المريخ، والذي يظهر على شكل بقعة دائرية يصل محيطها إلى حوالي 100 متر. ولا يرجح العلماء أن يكون قد نتج عن ارتطام نيزك، وإلا لخلف مثل هذا الارتطام الضخم آثاره على البيئة المحيطة، وهو الشيء الذي لا يمكن رؤيته، وقد يصل عمق هذا التجويف الضخم إلى مئات الأمتار. ويأمل العلماء في المستقبل في فك لغز الثقب الأسود وفهم أفضل لطبيعة الكوكب وخصائصه.
لفت انتباه بعض الباحثين أثناء تجوالهم في الغابات أن بعض أنواع الفطر البرية لا تنمو في محيطها نباتات أخرى، وهو ما دفعهم لدراسة هذه الظاهرة الغريبة. فاكتشفوا أن أنواع الفطر هذه تفرز مواد كيميائية مضادة تدافع بها عن نفسها كآلية اللسع لدى الحشرات مثلا. ويحاول العلماء حاليا استخلاص هذه المادة وتوظيفها في خدمة الإنسان، ولكن بالطبع في مجالات أخرى.
أينما توجه هذان الرجلان في العالم فإنهما يسيران بين الغابات والمروج ويجمعان الفطر، وقد بلغ عدد الأنواع التي جمعها 10,000 نوع. إنهما أستاذان يتفحصان مليا ما تمنحه إياهما الطبيعة. في المختبر يقومان ببتر نسيج خلوي من حبة الفطر ويضعانه في محلول مغذ ويتركانه ينمو. الدائرة الحمراء البادية على القشرة تعتبر دليلاً على وجود مكونات سامة قيد التشكل، لأن الفطر يعتبر بمثابة مصنع كيميائي شديد التعقيد بمقدوره إنتاج 20 علاقة كيميائية مختلفة، كل ذلك من أجل دحر الأعداء عنه. ويصعب على العلماء الوصول إلى مكونات الفطر السامة، فذاك يحتاج إلى عمليات مخبرية معقدة قبل أن توظف تلك المكونات في صناعة الأدوية أو مواد لحماية النباتات. يقوم هذا الروبوت بمزج عينات تجريبية في أنبوب للاختبار بالماء ومستحلب خاص. في مجال الكيمياء يجري الباحثة آلاف التجارب على تركيبات مختلفة من المكونات، وفي غرف الحقن يتم رش العينات بالتساوي على النباتات، ويسعى الباحثون من خلال ذلك إلى استخلاص المادة الأكثر فعالية ضد الأمراض التي تصيب النباتات. هذه نوعية من الأمراض التي تصيب نبتة القمح وتكسر عودها. يجري البحث عن مادة فعالة ضد مثير هذا المرض الذي يصيب جذر الساق وينخره، وتصبح النبتة عاجزة عن الاستفادة من الماء أو الغذاء، والنتيجة ساق مهترئة، مما يؤدي لسقوط النبتة وبالتالي تراجع المحصول. وللمقارنة، هكذا تبدو نبتة قمح سليمة. كما يجري البحث عن دواء لصداء القمح الذي ينتشر بواسطة الرياح ويتسبب في تقرحات حمراء داكنة على أوراق النبتة. هذه التقرحات تقضي على نضارة الورقة وتحول خضارها إلى اصفرار، والنتيجة أيضا ضعف المحصول. يتم نثر مرض البياض الدقيقي المستخلص من الفطر، والذي يعتبر من أخطر أمراض النباتات على الإطلاق، على العينات التي تم جلبها من الروبوت. هنا يستطيع المرء بدقة كبيرة استخلاص المادة الأكثر فعالية ضد هذه الأمراض. يشاهد المرء بوضوح نتيجة هذا البحث تحت المجهر الإلكتروني. ينفذ المرض إلى الورقة ويصيبها. على الصورة اليمنى يظهر المرض. لقد تم خداعه بواسطة الدواء الواقي، بحيث لم يجد غذاء ومات جراء الجوع، وهكذا تسلم النبتة من الأذى. إنها خدعة كيميائية بطلها الفطر، استغلها العلماء لتطوير دواء زراعي أصبح موجودا في الأسواق ويساعد على حماية الحبوب التي تغذي الإنسان.
يتساءل الكثيرون عن عمر الشمس، ويعتقد العلماء والباحثون أن الشمس قد بلغت منتصف العمر. في فقرة سريعا لهذا الأسبوع سنرى معا كم تبقى من عمر الشمس.
شعل متوهجة تقطع عشرات الآلاف من الكيلومترات في الفضاء، وتنشر في جنبات الكون حبيبات تبلغ حرارتها ملايين الدرجات المئوية، وبعض هذه الحبيبات يسقط على كوكب الأرض. ولولا الطاقة الكامنة فيها لما كان شيء على الأرض، لولاها لما كان نبات أو حيوان أو حياة بشرية. والشمس بدورها تخسر جراء ذلك بعضا من كتلتها، فهي تقذف في كل ثانية آلاف الأطنان من مكوناتها، مما يبرر التساؤل عن أبدية إشعاعها. ينطلق العلماء من أن الشمس تكونت في نفس الوقت الذي تكون فيه نظام الكواكب الذي نعيش فيه، وبينت حساباتهم بأن عمر أقدم صخور الأرض، وكذلك الحال عند القمر، هو 5 مليارات من السنين، لذا يعتبرون أن الشمس تكونت هي الأخرى قبل 5 مليارات سنة. ويقدر الباحثون أن وقود الشمس يكفي لعشرة مليارات أو 11 مليارا من السنين في الإجمالي، مما يجعلها تشع 5 أو 6 مليارات أخرى من السنين، وهو ما يجعلنا نطمئن إلى استمرارية إمدادها لنا بالطاقة ردهة طويلة من الزمن.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.